الجامعة الافتراضية السورية، كتاب العقود الإدارية لمؤلفه الدكتور محمد العموري. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حمزة جمعة. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان امتيازات الإدارة في العقود الإدارية. يغطي هذا التسجيل القسم الأول من الوحدة التعليمية الخامسة من الصفحة 77 إلى الصفحة 90 من الكتاب. وتتضمن الوحدة التعليمية الخامسة الحديث عن امتيازات الإدارة في الإشراف والتوجيه أثناء تنفيذ العقد وسلطتها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة. ويتضمن هذا التسجيل الأول فقرتان من الوحدة التعليمية الخامسة. الفقرة الأولى تتحدث عن سلطة الإدارة في الرقابة على التنفيذ، والفقرة الثانية تتحدث عن حق التعديل الفردي. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان امتيازات الإدارية في العقود الإدارية. الملخص: تتضمن هذه الوحدة امتيازات الإدارة في الإشراف والتوجيه أثناء تنفيذ العقد وسلطتها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على معرفة ما تمتلكه الإدارة من امتيازات لمواجهة التعاقد لناحية حقها في الإشراف والرقابة والتوجيه بالإضافة إلى تعديل العقد بإرادتها المنفردة. مقدمة: سبق وأن بينا أن العقود الإدارية هي العقود التي تكون الإدارة العامة طرفا فيها، وتكون مرتبطة بالمرفق العام، وتحتوي على شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص مما يميزها عن هذه العقود. ففي حين تخضع العقود المدنية للقاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين، تخرج العقود الإدارية عن هذا الأصل العام. ومن هذه الشروط غير المألوفة امتيازات الإدارة التي تتمتع بها في مواجهة المتعاقدين معها، ولا تمنح الإدارة مثل هذه السلطات الخطيرة في مجال العقود الإدارية عبثا أو كونها سلطة عامة، بل إن مبرر وجود مثل هذه السلطات هو مقتضيات سير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام. وقد جاء ذكر هذه السلطات في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصرية عام 1957، حيث جاء فيه: وهذا القانون الإداري يعطي جهة الإدارة سلطة الرقابة على تنفيذ العقد، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته، ثم سلطة تعديل العقد من جانبها وحدها، بل إن لها حق إنهاء العقد إذا رأت حسب مقتضيات المصلحة العامة أن تنفيذ العقد أصبح غير ضروري. وسنتناول هذه الامتيازات كما يلي: أولا سلطة الرقابة على التنفيذ، ثانيا حق التعديل الانفرادي، ثالثا حق الإدارة في فرض الجزاءات، رابعا سلطة إنهاء العقد الإداري. فقرة سلطة الإدارة في الرقابة على التنفيذ: تبقى الإدارة المسؤولة الأول والأخير عن حسن سير المرافق العامة وبالتالي تحقيق المصلحة العامة، وهذا يمنحها الحق في الرقابة على حسن تنفيذ المتعاقد لعقده المتعلق بالمرفق العام. ندرس هذه السلطة من خلال بيان مفهومها وأساسها القانوني وحدودها ونطاق تطبيقها، وذلك من خلال الفروع التالية. ألف: مفهوم سلطة الرقابة. يطلق مصطلح الرقابة للدلالة على معنيين: الأول المعنى الضيق، أي تحقق الإدارة من أن المتعاقد يباشر تنفيذ العقد طبقا لشروطه، وذلك من أجل التأكد من سلامة التنفيذ. وبهذا المعنى تكون سلطة الرقابة مرادفة لمعنى الإشراف، وهذا يتم عادة عن طريق إرسال الإدارة بعض فنييها لزيارة مواقع العمل والتأكد من تنفيذه وفقا للشروط المتفق عليها. أما المعنى الثاني فهو المعنى الواسع، حيث يجوز للإدارة التدخل بدرجة تزيد عن حد التأكد من سلامة تنفيذ العقد أثناء القيام به. ويحدث ذلك إذا ما استعملت الإدارة حق الرقابة للتدخل في أوضاع تنفيذ العقد وتغيير بعض تلك الأوضاع، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها صراحة في العقد. شريطة ألا تؤدي هذه السلطة لتعديل العقد الإداري الانفرادي، وذلك كإصدار الإدارة التعليمات للمتعاقد أو اتباع طريقة معينة بالتنفيذ واستبعاد طريقة المتبعة. في هذه الحالة تأخذ الرقابة معنى التوجيه للمتعاقد. باء: الأساس القانوني لسلطة الرقابة. قد يرد النص على سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد في العقد الإداري نفسه أو في دفاتر الشروط العامة أو الخاصة، وقد يرد النص عليها في بعض النصوص القانونية المنظمة لطائفة من العقود الإدارية، إلا أن النص على هذا الحق في العقد يكون كاشفا ومنظما لا منشئا له، حيث إن عدم نص العقد على حق الرقابة لا يحرم الإدارة من سلطتها في مراقبة تنفيذ العقد، فهذا الحق الأصيل للإدارة تستمده من المبادئ العامة للقانون الإداري وليس من نصوص العقد، فمن المتفق عليه أن هذا الحق من النظام العام. ورغم ثبوت هذا الحق للإدارة إن نص عليه العقد أم لا، فقد ثار خلاف فقهي حول الأساس القانوني لهذا الحق، ونستعرض من بين هذه الآراء الفقهية ما يلي. 1. فقد ذهب الدكتور سليمان الطماوي أن الطبيعة القانونية للمرفق العام هي الأساس القانوني لسلطة الدولة في الرقابة. 2. ويذهب رأي آخر إلى أن المرفق العام غير كاف لوحده كأساس لهذه السلطة، بل يجب الأخذ بالنية المشتركة للمتعاقدين، الإدارة المفترضة لحظة إبرام العقد، فالإدارة لا تستطيع التخلي عن وظيفتها بشكل كامل في تحقيق المصلحة العامة، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن المتعاقد قد وافق على التعاون مع الإدارة للإشباع الحاجات العامة عن طريق حسن تسيير المرفق العام، وهذا يدل على قبول المتعاقد مع الإدارة الخضوع لقواعد القانون العام التي تحكم العقود الإدارية. 3. وهناك رأي ثالث يرى أن استخدام هذه السلطة هو أحد أوجه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في سبيل تحقيق المصلحة العامة. 4. وأخيرا، فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية عام 1968 إلى أن سلطة الرقابة لها أساس قانوني مزدوج يتكون من فكرة تحقيق المصلحة العامة وما تقتضيه من تحقيق مقتضيات المرافق العامة، من فكرة امتيازات السلطة العامة كون سلطة الرقابة أحد تطبيقاتها. جيم، مجال تطبيق سلطة الرقابة، حيث تستخدم هذه السلطة في جميع العقود الإدارية، ولكن نطاق استخدامها يختلف باختلاف نوع العقد، وذلك وفقا لمدى صلة العقد بالمرفق العام. أولا، ففي عقود الأشغال العامة تصل هذه السلطة إلى أبعد مدى لها، حيث أن الإدارة تبقى صاحبة المشروع الذي ينفذه المتعاقد معه، فلا تقتصر رقابة الإدارة في هذا النوع من العقود على المعنى الضيق أي الإشراف، وإنما تمتد لتشمل الرقابة بمعناها الواسع التوجيه، حيث يجب على الإدارة أن تراقب تنفيذ نصوص العقد بدقة فائقة، وتقوم بتوجيه الأوامر للمتعاقد خلال تنفيذ العقد، والتدخل في أوضاع تنفيذ العقد، وتمارس الإدارة رقابتها عن طريق إرسال مندوبين عنها يعيشون في المشروع، ويراقبون يوميا سير الأعمال وحسن تنفيذها من الناحية النوعية والكمية، وكذلك صلاحية الأدوات والمواد المستعملة. وفي حال وجود مخالفات بالتنفيذ تقوم الإدارة بتوجيه الأوامر الإدارية للمتعاقد الذي عليه الالتزام بها كونها تعد قرارات إدارية فردية ملزمة، مع حق المتعاقد التظلم منها إداريا إذا كانت غير مبررة قانونيا، من خلال الاعتراض عليها ضمن مهلة 15 يوما من تاريخ تبلغه إياها، لكي يسمح له فيما بعد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، ودون أن يكون له التوقف عن تنفيذ هذه القرارات. وقد نظم المشرع السوري عملية الرقابة في تنفيذ عقود الأشغال في دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 للعام 2004 في المواد 26 27 منه. ثانيا، أما في عقود التزام المرافق العامة فيجب التوفيق بين فكرتين أساسيتين تسودان تنفيذ العقد، وهما أولا فكرة كون الإدارة لا تستطيع التخلي عن تأمين سير المرفق العام موضوع العقد، وثانيا فكرة أن إدارة المرفق هي من شأن الملتزم، أي الملتزم يدير والإدارة تراقب، فالملتزم يستأثر بإدارة المرفق العام وتسييره، وتتحقق سلطة الرقابة في عقود الالتزام تحت مظهري الرقابة الفنية والمالية، وتهدف الرقابة الفنية إلى التأكد من أن الملتزم يدير المرفق وفقا للقواعد التنظيمية التي تضعها الإدارة في سبيل ذلك، ومن قيام المتعاقد بصيانة المرفق، وذلك بهدف التأكد من أن الملتزم يسير المرفق العام بانتظام واضطراد. أما الرقابة المالية فتتمثل بحق الجهة مانحة الالتزام بالتفتيش على حسابات المتعاقد الخاصة باستغلال المرفق العام،
والخلاصة أن رقابة الإدارة على الملتزم في عقود الالتزام تكون ضمن حدود معينة، فتأخذ معنى الإشراف فقط دون أن تتضمن توجيها من جانب الإدارة للملتزم أو تدخلا في إدارة المرفق على نحو يعوق الملتزم عن مباشرة نشاطه، حتى لا تنقلب هذه السلطة إلى سلطة وصاية، وبالتالي يصبح المتعاقد موظفا لدى الإدارة، وهذا يتنافى مع الطبيعة القانونية للعقد. ثالثا، فيما يتعلق بعقود التوريد، حيث تضعف الصلة بين تنفيذ الالتزام وبين سير المرفق العام، فتكون سلطة الرقابة في هذه العقود أقل بكثير منها في عقود الأشغال العامة، فالأصل فيها أن يستقل المورد باختيار طريقة التنفيذ، وهذا يعني أن سلطة الإدارة في الرقابة تبقى في حدود الإشراف فقط دون سلطة التوجيه، وليس للإدارة سوى فحص التوريدات للتأكد من مطابقتها للشروط العقدية، وذلك كله طبعا في عقود التوريد العادية. أما في عقود التوريد الصناعية، وهي نوع خاص من عقود التوريد حيث تتداخل عناصر التصنيع مع عناصر التوريد، فالأمر يكون مختلفا، حيث يكون للإدارة رقابة دائمة على التصنيع ذاته ووسائله من الناحية الفنية والإدارية والمالية. ففي هذا النوع الخاص من عقود التوريد تتسع سلطة الإدارة في الرقابة من مجرد الإشراف لتصل إلى نواحي التوجيه.
دال حدود سلطة الرقابة. إن سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقود الإدارية ليست مطلقة، بل تمارس ضمن ضوابط معينة، فالإدارة منحت هذه السلطة لتحقيق هدف معين، وهو تأمين حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد. فإذا قامت الإدارة باستعمال سلطة الرقابة لتحقيق غرض لا صلة له بتسيير المرفق العام المتصل بالعقد، عد ذلك إساءة لاستعمال السلطة، الأمر الذي يخرج قرارها عن إطار المشروعية، وبالتالي تعويض المتعاقد في حال إلحاق الضرر به وإعطائه الحق بمنازعة القرار بعدم الشرعية، وكذلك يتم التعويض المتعاقد إذا أدت الإدارة القانونية إلى قلب التوازن المالي للعقد. كما أنه يتعين ألا تصل سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه إلى حد التعديل الإفرادي لموضوع العقد أو شروطه، فسلطة الرقابة بمعناها المزدوج أي الإشراف والتوجيه لها حد معين تقف عنده، فلا يجوز استخدام سلطة الرقابة لتغيير الشروط المنصوص عليها صراحة في العقد أو تعديل طبيعة العقد. وأخيرا، فالخلاصة إن ممارسة الإدارة لحق الرقابة والإشراف والتوجيه هو واجب على الإدارة مع كونه حقا لها لا تستطيع التنازل عنه أو تجاهله، لأنه من النظام العام سواء نص عليه العقد أم لا، وذلك لأن الإدارة تبقى المسؤول الأول والأخير عن حسن تنفيذ العقد المتعلق بالمرفق العام. فقرة حق التعديل الانفرادي. إنه من القواعد المستقرة لدى الفقه والقضاء الإداريان في العصر الحديث في كل من مصر وفرنسا وسوريا أن الإدارة تملك حق التعديل في أحكام عقودها الإدارية أثناء تنفيذها وبإرادتها المنفردة، وسوف نأتي على هذا الحق من خلال الفروع الأربعة التالية. ألف، مفهوم سلطة التعديل والموقف التشريعي والفقهي والقضائي المقارن. أن الأصل في العقود الإدارية كما هو الحال في العقود المدنية أنها تخضع للقاعدة العامة التي تقول العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يحددها القانون، وذلك حسب نص المادة 148 من القانون المدني السوري. ويظهر ذلك بموقف مجلس الدولة الفرنسي بموجب قراره في العام 1923، حيث قرر إن العقد الإداري كما العقود المدنية تقوم أساسا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكن لأطراف العقد أن يعدلوه أو يفسخوه إلا بإرادتهم المشتركة. وكذلك قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية بحكمها رقم 3565 بتاريخ 2 من الشهر 2 لعام 1993، حيث يقول إن العقود الإدارية شأنها شأن العقود المدنية، يحكمها أصل عام هو أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث تقوم قواعده مقام قاعدة القانون بالنسبة لطرفيه، وقد أيد الفقه في مصر هذه القاعدة، إلا إن الإدارة تستطيع الخروج عن هذه القاعدة استثناء إلى قاعدة أخرى أصيلة تمتاز وتختص بها العقود الإدارية، وهي أن العقد شريعة المرفق العام، وذلك إذا اقتضت الظروف المستجدة بالمرفق موضوع العقد قيام الإدارة بتعديله بإرادته المنفردة. والإدارة لدى استعمالها لسلطة التعديل الانفرادي لا تدخل في في مجال مسكوت عنه في العقد، بل تحاول تغيير الشروط المنصوص عليها صراحة في العقد إما بالزيادة أو النقصان. وهذه السلطة يتم النص عليها صراحة في العقد أو في القوانين أو اللوائح، وفي هذه الحالة فلا خلاف حول حق الإدارة في استخدامها. أما عندما لا يرد نص صريح بذلك في العقد أو القوانين أو اللوائح فحينئذ يدقق بالأمر. ففي فرنسا، وهي مصدر نظرية التعديل الانفرادي، ينقسم الفقه بهذا الشأن إلى ثلاثة اتجاهات. أولها هو الرأي الراجح يؤيد وجود هذا الحق مستقلا عن النص عليه بالعقد، وثانيها هو رأي الأقلية فيذهب إلى مهاجمة حق الإدارة في التعديل وينكر عليها هذا الحق، وثالثهما هو رأي الفقيه جيز، حيث اتخذ موقف وسيط أيد حق الإدارة في التعديل ولكنه قصره على عقدي الأشغال العامة والالتزام فقط دون سواهما. أما في مصر فيذهب الرأي الراجح في الفقه المصري إلى تأييد هذا الحق للإدارة دون نص عقدي أو قانوني، وقد أيد هذا الحق قضاء المحكمة القضاء المصري الإداري في حكمها الصادر في 16 من كانون الأول لعام 1956، وكذلك المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحكامها المختلفة، نذكر منها حكمها الصادر في 2 آذار للعام 1968. وإضافة إلى ذلك فقد نص على هذا الحق في المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 للعام 1998. وكذلك الحال في سوريا، فقد سار الفقه الإداري السوري بنفس اتجاه الفقه المصري وغالبية الفقه الفرنسي، حيث أقر للإدارة حق تعديل العقد انفراديا دون حاجة لنص تشريعي أو عقدي، والمستند القانوني لذلك هو مقتضيات المصلحة العامة. أما مجلس الدولة السوري فقد أقر أيضا هذا الحق للإدارة في فتوى شهيرة، وهو رأي مجلس الدولة رقم 23 للعام 1968، وكذلك أكدته المحكمة الإدارية العليا بحكمها رقم 23 بالطعن رقم 148 للعام 1984 بشأن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع معمل الغزلة في جبلة للقيام بأعمال إنجاز القواعد البيتونية والأقنية الأرضية وصب الأرضيات، حيث قامت الجهة العامة المتعاقدة وهي المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بتعديل سماكة البيتون المسلح في الأرضيات من 15 سنتيمترا لتصبح بسماكة 21 سنتيمترا دون تعديل في أسعار هذه المادة. وقد نص على هذا الحق في المادة 65 من المرسوم التشريعي رقم 228 للعام 1969 المتضمن نظام عقود هيئات القطاع الإداري. وأخيرا فقد تم تنظيم هذا الحق في المادة 62 من القانون رقم 51 للعام 2004، وأيضا في المادة 32 من المرسوم 450 المتضمن دفتر الشروط العامة للقانون 51. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم القضائي الذي أوجد اللبنة الأولى لهذا الحق هو حكم مجلس الدولة الفرنسي عام 1902 في قضية الشركة الجديدة لغاز مدينة دوفيل روان، حيث أعطى هذا القرار الحق للإدارة بإلزام المتعاقد معها بموائمة المرفق العام مع المتطلبات الجديدة للسكان، وهي الاستفادة من الإنارة بالكهرباء بدلا من الإنارة بالغاز، حيث لم يكن قبل هذا التاريخ من حق الإدارة تعديل عقودها الإدارية إلا بالاتفاق مع الطرف المتعاقد معها. وبعد ذلك التاريخ تتالت أحكام مجلس الدولة الفرنسي، حيث أصبح مجلس الدولة ثابت الرأي بحق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية انفراديا دون الحاجة للنص على ذلك في العقد. باء الأساس القانوني لسلطة التعديل. لقد أصبح هناك إجماع فقهي وقضائي على حق الإدارة في التعديل الانفرادي لعقودها الإدارية دون نص يبيح ذلك في العقد، وذلك لضرورات المصلحة العامة. إلا أن الفقهاء قد اختلفوا حول الأساس القانوني لهذه السلطة وانقسموا على عدة آراء، وهي أولا معيار السلطة العامة، حيث يرى بعض الفقهاء في فرنسا ومصر أن الأساس القانوني لحق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية وبشكل انفرادي سببه كون الإدارة سلطة عامة تمارس حقها في اتخاذ القرارات الإدارية بإرادتها المنفردة، وهو مظهر من مظاهر السلطة الإدارية ويشمل جميع شروط العقد.
وإن استخدام الإدارة لهذا الحق ليس امتيازا تعاقديا بل هو امتياز تنظيمي. وهذا الرأي منتقد وشبه مهجور في الوقت الحالي، حيث لا تستطيع الإدارة تعديل جميع شروط العقد بإرادتها المنفردة، بل تملك فقط تعديل الشروط المتعلقة بسير المرفق. وإذا قلنا بأن هذا الحق هو امتياز تنظيمي للإدارة، فذلك يعني أن الإدارة تستطيع استخدامه في جميع الأوقات، ولها سلطة تقديرية مطلقة في هذا الشأن. إلا أن ذلك ليس صحيحا، حيث أن سلطة الإدارة في التعديل مقيدة، فلا تستطيع استخدامها إلا للضرورات المرفق العام. والتسليم بهذا الحق يعني أن المتعاقد ما هو إلا فرد عادي تابع للإدارة، وعليه تنفيذ قراراتها، وهذا يتنافى مع مفهوم العقد الإداري الذي هو توافق إرادتين. ثانيا، معيار ضرورات المرفق العام. حيث أن غالبية الفقه لا يؤيد معيار نظرية السلطة العامة، بل يؤكدون أن ضرورات المرفق العام هي الأساس القانوني لسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي، لأن هذه الضرورات متجددة باستمرار، فيجب على الإدارة أن تلائم على الدوام العقود الإدارية مع متطلبات المصلحة العامة المتجددة. وذلك قد يتطلب أن تغير الإدارة من شروط العقد وتضع التزامات جديدة على المتعاقد معه. ويؤيد هذا الرأي في الفقه المصري الدكتور سليمان الطماوي، حيث يقول: إن من المسلم به أن سلطة الإدارة في التعديل إنما مناطها احتياجات المرافق العامة، فهي ليست مجرد مظهر للسلطة الإدارية التي تتمتع بها الإدارة، ولكنها نتيجة ملازمة لفكرة المرفق العام التي يرجع إليها معظم قواعد القانون الإداري. ثالثا، الأساس المزدوج لسلطة التعديل. حيث يرى قسم آخر من الفقهاء إن الأساس القانوني لحق التعديل الانفرادي هو بطبيعته أساس مزدوج يخلط بين مقتضيات المرفق العام ومتطلباته المتجددة من جهة، وامتيازات السلطة العامة من جهة ثانية. وقد أكد القضاء المصري والسوري هذه الفكرة بوصفها أساسا قانونيا لسلطة التعديل. وفي الخلاصة، فإننا نرى أن فكرة مقتضيات المرفق العام هي الأساس القانوني السليم الذي يجب أن تبنى عليه سلطة التعديل الانفرادي للإدارة، لأن الإدارة عندما تبرم عقودها الإدارية لا تتخلى عن التزاماتها في تحقيق المصلحة العامة، بل على العكس من ذلك، فهي تبقى المسؤول دائما عن حسن تسيير المرفق العام وبالتالي تحقيق المصلحة العامة. وبما أن هذه المصلحة متقلبة وحاجاتها متجددة، فيجب على الإدارة أن تعدل عقودها المتعلقة بالمرافق العامة بما يتناسب ويلبي هذه الحاجات المتجددة. جيم، مدى أعمال سلطة التعديل. إن الإجماع الفقهي والقضائي على تمتع الإدارة بسلطة التعديل الانفرادي لعقودها الإدارية لا يعني أن الإدارة تستطيع تعديل عقودها الإدارية بشكل مطلق، بل إن هذا التعديل مقيد، فهو لا يتناول سوى الشروط العقدية المتعلقة بإدارة المرفق العام، وكذلك بالنسبة لنوع العقد واتصاله بالمرفق العام، وذلك حسب الصور التالية: أولا، التعديل الكمي بالزيادة أو النقصان، حيث تملك الإدارة وفي جميع عقودها الإدارية القيام بتعديل التزامات المتعاقد معه زيادة أو نقصان، وذلك من الناحية الكمية دون أن يكون لها الإجراء النوعي للعقد، وذلك بتعديل طبيعة الالتزامات، وذلك يستوحى من نص المادة 62 من القانون 51 للعام 2004، والتي تنص على أن يجوز لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند أو مادة من التعهد على حدة، وذلك بنفس الشروط دون الحاجة إلى عقد جديد، على أن لا تتجاوز مجموع الزيادات أو النقص 25% من القيمة الإجمالية للعقد. يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة، وذلك من أجل هذه الزيادة فقط، حيث بمقتضى هذه المادة يجوز للإدارة إجراء التعديل الانفرادي للعقد بالزيادة أو النقصان بشرط ألا تزيد نسبة الزيادة أو النقصان عن 30% عن كل بند عقدي، وألا تتجاوز الزيادة الإجمالية أو الإنقاص الإجمالي ربع قيمة الأعمال المتعاقد عليها، وذلك بشرط أن يتم تعديل مدة تنفيذ العقد وإلا كان التعديل باطلا. هذا القيد الكمي على التعديل الانفرادي للعقد يفرض قيدا نوعيا، حيث لا يجوز إجراء التعديل النوعي في العقد، وهذا ينسجم مع نص المادة 32 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم 450 للعام 2004، والتي نصت بأنه للجهة العامة عند الضرورة الحق بطلب إجراء أي تعديل أو تصحيح أو حذف أو إضافة أي من الأعمال المطلوبة في العقد، سواء أدى ذلك إلى نقص أم زيادة في كميات تلك الأعمال المطلوبة في العقد. وهذا يؤكد على أن المشرع السوري أباح التعديل الكمية فقط دون التعديل النوعي. وقد أحسن المشرع السوري صنعا حين أعطى المتعاقد مدة إضافية تتناسب مع تنفيذ الكميات الزائدة، فذلك يشكل ضمانة للمتعهد إزاء الإدارة والجزاءات التي يمكن أن تفرضها هذه الأخيرة في حالات التأخير، وذلك في الفقرة باء من المادة 62 السابقة. ثانيا، التعديل في طرق ووسائل التنفيذ، حيث يحق للإدارة عند ملامستها حصول ابتكارات واكتشافات جديدة خلال تنفيذ العقد تكون أكثر فائدة من المشروعات القديمة أن تستخدم حقها في التعديل الانفرادي للبنود العقدية، وذلك لمواءمة المرفق مع المتطلبات الجديدة الناشئة عن الابتكارات الحاصلة وبما يتناسب مع المصلحة العامة، حيث يمكن الإدارة أن تطلب من المتعاقد وتأمره باستخدام وسيلة فنية جديدة في التنفيذ بدلا من الوسيلة المتبعة. ولكن إذا تضرر المتعاقدين من جراء أوامر الإدارة هذه بالتعديل فإنه لهم الحق في التعويض. ثالثا، تعديل مدة التنفيذ، يحق للإدارة عندما تجد ضرورة للإسراع في تنفيذ العقد تحقيقا للمصلحة العامة أن تقوم بتقصير مدة التنفيذ، وكذلك يحق لها أن تطيل أجل التنفيذ عندما تجد ضرورة لذلك كنقص في الاعتمادات المالية مثلا. ويحق للإدارة أخيرا أن تأمر بوقف تنفيذ العقد بشكل نهائي عندما لا تجد فائدة من إكمال العمل بالعقد. وفي كل هذه الحالات يحق للمتعاقد أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر. وفي الخلاصة، فإننا ننتهي إلى أن الإدارة تملك تعديل عقودها الإدارية كافة بشكل انفرادي، إلا أن نطاق هذا التعديل كما هو الحال في حق الرقابة يختلف من عقد لآخر تبعا لنوع العقد ومدى صلته بالمرفق العام، حيث يتسع استعمال الإدارة لهذه السلطة في عقود التزام المرافق العامة نظرا لاعتبار الملتزم بمثابة النائب عن الإدارة في إدارة المرفق. وكذلك تتسع في عقود الأشغال العامة لكون الإدارة تبقى صاحبة المشروع الذي ينفذه المقاول، في حين يضيق استعمال الإدارة لهذا الحق في مجال عقود التوريد نظرا لصلتها بالمرفق العام. دال قيود استعمال سلطة التعديل، إن إرجاع سلطة التعديل الانفرادي إلى فكرة ضرورات المرفق العام يسمح بتحديد ظروف وشروط استعمال هذه السلطة، حيث لا يمكن الإدارة استعمال هذه السلطة إلا ضمن الشروط التالية: أولا، حدوث تغيير بظروف التعاقد خلال التنفيذ، حيث يجب حدوث تغيير وتبدل بالظروف المحيطة بالعقد خلال تنفيذه لم تكن في حسبان المتعاقدين عند إبرام العقد، وأن تكون هذه الظروف المستجدة تقف حائلا دون تحقيق المصلحة العامة، وذلك حتى يتسنى إعمال سلطة التعديل الانفرادي للإدارة بتعديل شروط العقد بما يتفق مع الظروف الجديدة للمصلحة العامة. وهذا الشرط ضروري ومتفق عليه من معظم الفقهاء، لكن الأمر مختلف عليه إذا لم يحدث تغيير في الظروف لكن الإدارة لم تقدر مقتضيات المصلحة العامة بالشكل الصحيح وقت إبرام العقد، بل أخطأت في تقديراتها، فهل يحق لها إجراء التعديل أم لا؟ حيث يذهب الدكتور سليمان الطماوي برأيه مؤيدا سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية الانفرادية، سواء كانت الإدارة مخطئة أم غير مخطئة في تقديراتها، حيث يجب تمكين الإدارة من تنظيم المرفق العام بما يحقق الصالح العام على أتم وجه ممكن. بينما يرى الدكتور ثروة بدوي في رسالته عن عمل الأمير عدم إمكانية الإدارة تعديل عقودها انفراديا في هذه الحالة، بل عليها تحمل مسؤولية الخطأ الذي وقعت فيه وقت الإبرام، بحيث يجب على الإدارة أن تقدر حاجة المرفق تقديرا سليما منذ بداية الأمر. ثانيا، اقتصار التعديل على الشروط التنظيمية في العقد، حيث أنه من الراجح أن سلطة التعديل لا تتناول سوى الشروط العقدية المتصلة بسير المرفق العام وحاجته، وبالتالي لا يجوز للإدارة بأي حال من الأحوال أن تمس شروط العقدية الأخرى والتي لها صلة بالمرفق العام كالميزات والأفضليات الممنوحة للمتعاقد وأهمها المزايا المالية للمتعاقد. ثالثا، الالتزام بموضوع العقد، حيث أن سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي يجب أن تقف عند حدود معينة لا يمكن تجاوزها، فلا يمكن الإدارة أن تفرض على المتعاقد التزامات جديدة خارج موضوع العقد، بحيث يجد المتعاقد نفسه أمام عقد جديد ما كان يقبل به لو عرض عليه في بادئ الأمر. كون المتعاقد أقدم على العقد في ضوء إمكانياته المالية والفنية وتطبيقا لذلك، فلا يمكن للإدارة بتعديلها الانفرادي إعطاء محلا جديدا للعقد غير المحل المتفق عليه، أو تغيير نوع العقد أو موضوعه. وإلا جاز للمتعاقد الامتناع عن تنفيذ قرار الإدارة أو طلب فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض الكامل عما يكون لحقه من خسائر، لأن قرار الإدارة في مثل هذه الحالات يعد باطلا، بحيث يملك المتعاقد حق الامتناع عن تنفيذه وطلب إلغائه من قاضي العقد. رابعا، احترام مبدأ المشروعية، حيث يجب على الإدارة عند تعديلها لعقودها أن تحترم قواعد المشروعية، وذلك بأن يكون قرارها بالتعديل مستوفيا لأركان صحته من حيث صدور القرار عن السلطة المختصة واستيفاءه للشكليات والإجراءات القانونية، وأن تكون الغاية من القرار تحقيق المصلحة العامة. أما إذا كان الإجراء من الإدارة مخالفا لمبدأ الشرعية فإنه يكون باطلا، ومن حق المتعاقد طلب إلغائه من القاضي الإداري. خامسا، عدم الإخلال بالتوازن المالي للعقد، حيث أنه وإن كان من حق الإدارة تعديل عقودها انفراديا بزيادة أو إنقاص التزامات المتعاقد معها كميا خلال تنفيذ العقد، إلا أنه لا يجوز لها بتعديلاتها أن تخل بالتوازن المالي للعقد، فتفرض التزامات جديدة على المتعاقد تجاوز الحدود الطبيعية أو المعقولة، وتؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب. وفي حال حدوث ذلك فإنه يحق للمتعاقد مع الإدارة الامتناع عن تنفيذ العقد أو طلب فسخ العقد مع حقه في التعويض الكامل والشامل عن كافة الأضرار التي لحقت به من جراء تصرف الإدارة، أي تعويضه عن كافة الخسائر التي لحقت به وعن الأرباح المشروعة التي كان من الممكن أن يحققها لو استمر العمل بالعقد بالشكل الطبيعي. وهذا التعويض الكامل هو أحد أهم الآثار القانونية لنظرية فعل الأمير، التي تعتبر سلطة التعديل الانفرادي إحدى تطبيقاتها. انتهى التسجيل الأول من الوحدة التعليمية الخامسة.